طار في سبب فاصل منها ثم أوتي بتمر فصار يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة، يجمع بين الرفع والسبابة ويجعل النوى على إصبعه ويلقيه ويجمع بين إصبعيه ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. هذا الحديث باب استحباب وضع النوى خارج السبب، باب استحباب وضع النوى خارج السبب. وصل على حديث ابو الشيخ في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فاتاه ابي بتمر وسويت فجعل ياكل التمر ويلقي النوى على ظهر الاصبعين ثم يلقيه، ويجعل النوى على ظهر الاصبعين ثم يلقيه. ولازم هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرجع النوى الى الاناء الذي ياكل منه. وقد وقع تصريح بنهي عن ارجاع النوى الى الاناء، لكن الحديث ضعيف جدا. فقد اخرج الشيرازي في الالقاب عن علي قال نهى صلى الله عليه وسلم ان تلقى النواه على الطبق الذي يؤكل منه الرطب او التمر. وهذا فيه محمد بن محمد بن الاشعث ابو الحسن الكوفي متكلم فيه ولعله متهم. والاول يعني فصريح انه ضعيف، وفعله صلى الله عليه وسلم المسنون ألا لا يرجع، لكن النهي يحتاج إلى دليل خاص. النهي يحتاج إلى دليل خاص، فالمستحب ألا ترجع النوى إلى الإناء. وأخرج الإمام البيهقي في السنن في السابق صفحة 280 بسند صحيح عن أنس أنه كان يكره أن يضع النوى أو أن يوضع النوى مع التمر الذي يؤكل به. إذا ثبت الكراهة على أنس، وصريح الكراهة في المرفوع ضعيف، ومن فعله صلى الله عليه وسلم كان يلقي النوى خارج الإناء الذي يأكل منه، والله أعلم.
يقول السائل كيف يكون الحديث المرسل غير حجة وهو الذي سقط منه الصحابي مع أن الصحابة كلهم هنود؟
بعض الناس يقول عن المرسل ما سقط منه الصحابة. كيف المرسل حجة ولا غير حجة المرسل؟ إذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة هذا يسمى مرسل، هل هو حجة ولا غير حجة؟ تفضل. لو نظرنا الى مذاهب اهل العلم لوجدنا ابي حنيفه يعتبره حجه، مالك يعتبره حجه اذا وافق اهل المدينه، الشافعي يعتبره حجه يقبل الجبر، ليس بحجه لكن ضعيف يقبل الجبر، احمد يعتبره حجه باطلاق. كلما تقدمنا وجدنا أن المرسل يقوى، وكلما تأخر وجدناه يضعف، والصواب أن المرسل ضعيف ويقبل الجبر ولا يوجد تعارض. جواب على سؤال الأخ، لا يوجد تعارض بين أن المرسل ضعيف وبين أن الصحابة كلهم عدول ثقات، لأننا لو علمنا فقط الواسطة التي بين الصحابي والحديث فقط بين التابعي والنبي فقط هي الصحابي لقلنا هو ضعيف، لكن الصحابة التابعون يرسل بعضهم عن بعض. فنحن لما نقول قال الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نتوقع انه لا يوجد بين الحسن والنبي الا صحابه، قد يوجد ثلاثه من التابعين والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث الرعيه، تابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلكون الواسطه مجهوله واحتمال كونها من غير الصحابه كان المرسل ليس بحجة، كان المرسل ليس بحجة. وكيف تتأكد هذا إذا علمنا أن بعض الصحابة روى عن التابعين؟ بعض الصحابة روى عن التابعين؟ نعم. وأن ابن حجر كتاب في ذلك وهو مطبوع سماه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. فكيف الصحابي؟ لا يلزم أن الصحابي يروي عن التابعين عن الصحابة، فقدروا الصحابي عن مثله وعن من دونه ليس كذلك، ولذا كان المرسل ليس بحجة فلا تعارض. والصحابة كلهم ثقات، فلما لم نقب عندنا اليقين على ان الساقط هو الصحابي فقط، باحتمال كون الساقط غير صحابي، كل مرسل ليس بحجة والله اعلم. نعم. مرسلات الصحابة حجة، الحديث ليس على رسول الصحابة. نعم. الصحابي لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تيقن عليه، ورواية الصحابي عن التابعي نادر ونسي الأصل. نعم.
يقول السائل: ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة وكيف يصلي؟
المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ رجل جاء والإمام قد صلى، ماذا يفعل؟ كويس الصلاة التي اشترط لها الوضوء والتي تنطبق عليها جميع أحكام الصلاة، كما قال ابن تيمية رحمه الله: هي الصلاة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. وصلاة الجنازة كذلك. ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المسبوق في صلاة الجنازة يأتي بالتكبيرات، يعني أدركت التكبيرتين تأتي بتكبيرتين، أدركت التكبيرات تأتي برابعة، وهكذا. والمسألة الخلاف فيها بين الصحابة والتابعين، فمنهم من قال تسلم بتسليم الإمام، ومنهم من قال تأتي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا. ومنهم من قال ينذر، قال الفاتحة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هما بمثابة الثناء على الله، الصلاة على نبيه بين يدي الدعاء. فمنهم من قال من أدرك التكبيرة الثالثة يكبر ويقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ويبدأ الدعاء المعين. القلب الثالث أضعفت هذه الأقوال، والذي تطمئن إليه نفسي أن المسبوق إن أدرك أربع تكبيرات مع الإمام يسلم. الإمام قد يكبر خمسا ستا سبعا تفوت تكبيرة في إن أدرك أربعا ما تدعي القضاء يسلم. وإن لم تدرك أربعا أدرك تكبيرتين أو ثلاثة فليسلم على الأربع. هذا الذي أراه الصواب صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: هل من المنطق أن نقول إن الدخان حرام كالخمر؟
ليس من المنطق أن نقول إن الدخان حرام كالخمر، لكن أيها السائل ماذا تريد؟ تريد أن نقول لك إن الدخان حلال؟ لا. تريد أن نقول لك إن الدخان حلال؟ لا. الدخان حرام ليس كالخمر. هل ترضى بهذا؟ ويقول: هل من المنطق أن نقول إن الدخان حرام في الخمر؟ نقول له: لا، ليس من المنطق. لكن هل ترضى منا أن نقول لك إن الدخان حرام لكنه ليس كالخمر؟ فإن رضيت الحمد لله، وإن لم ترضى فنوضح لك ونقول لك: نسأل الله عز وجل أن يجنبك هذا الجهل. فأحسن حسنات الدخان أن المولع به يلعنه ويكتمه ويحذر به. إن وجد حسنة في الدخان. ونقول أن الحرام درجات، فالزنا حرام والنظر بالأجنبية بالشهوة حرام، فاجعل الدخان كالنظر واجعل الخمر كالزنا. هل هذا من منطق؟ منطق. غيبة المسلم حرام وقتل المسلم حرام، تجعل الإخوان في الغيبة وجعل الخبر في القتل. هل من المنطق أن نقول إن الغيبة عقاب؟ عقاب ليست الغيبة. لكن من المنطق أن نقول إن الغيبة حرام وإن القتل حرام. ولذا نقول من المنطق أن نقول إن الدخان حرام وقتل، وإن لم يكن فقط من يقول إن المدخن يجلد؟ من يقول هذا؟ أنا أقول هذا نحن. من يقول إن المدخن يجلد الفلاحر؟ أنا أقول بهذا. وإن كان الشيخ البكر الجزائري حفظه الله وعافاه سمعته يفتي في المسجد النبوي بأن المدخن ينتقد الوضوء. المدخن ينتقد الوضوء. الله المستعان. تسمع. تسمع.
سائل يقول هل هذا حديث أنا بريء ممن تفرق واحتزل وما رأيكم في الحزبية وما هو أحسن كتاب ألف فيها؟
أما حديث أنا بريء ممن تفرق واحتزل فوجدت حديثا قريبا منه وهو من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واعتزل ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واعتزل. وهذا الحديث أخرجه الإمام إسماعيل في أحكام القرآن فيما نقل عن الشاطبي ولم أقف على إسناده حتى نحكم عليه. ووجدت في الدر المنثور وجدته معزولا إلى عبد بن حميد في التفسير، وتفسير عبد بن حميد لعله يقرأ بالآن نقول عنه مفتوح. وكذلك عزائي بن منيش المستدرك ولأبي الشيخ، وذكرت بإسناد بن منيح في مسنده في كتاب إتحاف صور المهرة السنة 75 رقم 7170 وفيه راوي مجهول، ولذا قال ابن السوري عقله ما جهود عليه. لكن الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، في قراءة لورش وللكسائي وللحسن البصري ولعلي بن ابي طالب ان الذين فارقوا دينهم وفي هذا الاشاره الى ان من فرق دينه فان مآله ان يفارق دينه، ان يتركه الحزبية. اخواني الحزبية معناها ان تتعصب وان تتحزب لشيخ او لسن او شارة او جماعة، وهذه مذمومة. والاصل في المسلم ان لا يتعصب لأحد، والاصل فيه ان لا يعقد سلطان الولاء والبراء والحب والبغض إلا على دين الله. فيزداد حبك لأخيك بازدياد دينه وأمانته وعباداته وعلمه. أما أن يتعلق قلبي بفلان لأنه مسلم وإن كان قليل دين وأوجد آخر لأنه ليس مسلم وإن كان عالما أو صاحب دين فهذا تحزب المذموم. والحزبية والعياذ بالله من أشد الموانع من قبول الحق. سبب عدم قبول الحق الحزبية، فأتيه بدليل واضح من الكتاب والسنة من أقوال الصحابة يردوها عليه لما تعود من الأنثى التي هو عليها. وكلكم يعلم أن أنصاريا ومهاجريا حصل بينهم نزاع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل منهم نادى على عشيرته فقال المهاجر إلى المهاجرين، وقال الأنصار إلى الأنصار، والمهاجرون والأنصار اثنان جليلان شرعيان محببان إلى الله، ثم خير من الأسماء الموجودة اليوم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين كل منهما يقول والنادي على حزبه وعلى عشيرته ويقول إلى المهاجرين والأنصار، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أجابنية وأنا بين ظهرانيكم، فمن حكم حزبه وانصاع لأمره دون بيننا، ولا سيما إن كان في ذلك مخالفة لدين الله، فهذه جاهلية، فهذه جاهلية، لا نتعصب إلا للحق، ونحب ونبغض ونوالي ونعادي في دين الله، وليس في حزب وليس على شيخ. الشيخ الذي يجمع التلاميذ حوله ويأمرهم وينهاهم ألا يسمعوا من غيره، هذه حزبية وهذه جاهلية. كان أيوب السختياني يقول: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، من يدعوكم إلى أن لا يستسمعون إلا منه فهذه حزبية، اسمعوا بكل الناس واجلسوا بين كل علماء طلبة العلم، وإذا أردت أن تعرف خطأ الشيخ جالس غيره. فالحزبية لها أشكال ولها ألوان، الحزبية لها أشكال ولها ألوان، وينبغي أن يكون الإنسان حرا طليقا يدور معرفة الشرع، لا يهمل أن يدور معرفة الأشخاص المخلوقين. أي نعم، أما أحسن كتاب كتب الحزبية فرأيت كتابا لصفية الرحمن بن بركاتوري الهندي، له كتاب رائع اسمه الأحزاب الإسلامية، من أحسن ما كتب في ضمن ودراسي عن الحزبية، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: ما كتب الشريعة في الرواية؟
أهل الرواية الكلام عليها طويل، ولكن إسلام مذكورة في كتب فقهائنا وإلى مالك، ولكن ألف فيها غير واحد، ووجدت من قريب مجموع فيه ثمان رسائل مخطوطة عن الروايات في تونس. الروايات اليوم موجودة على غير الحال الأول. الحال الأول الروايات كانت تبحث في كتب الوقت، رجل أوقف مدرسة الفقهاء على الفقهاء على طلبة، واحد أوقف مدرسة على مبنى وله أساتذة وطلبة على فقه أو على صحيح البخاري يعلم صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كتب ستة وهكذا، طالب موجود له محل للمدرسة، له مدير وطعام وشراب، أراد آخر أن يحل محله، فكان قديما مقابل أن يتنازل له عن حقه بهذا الحقوق يعطيه إيش؟ يعطيه فلوة. وبعض الفقهاء يسمون الفلوات نقل القدم، وبعضهم يسمون المفتاح كالمالكية والموارد اليوم، وبعضهم يسمى الخوات الجلسة مقابل الجلسة بين المكان، يسمون خوات الجلسة، وبعضهم يسميه القتلية أو السر قتلية، فهذه تسمية ما زالت في العراق، يسمون خوات القتلية أو السر قتلية، سر أن تدخل وتسر على نفسك في هذا المدرسة في هذا المكان، طلع أسماء عديدة. الآن الاسميات نقلت للأجارات، والأجارات اليوم على النحو الذي تنعقد فيه هي شبيهة بالوضع. أنا وأنت لما نملك البيوت ألا نملك شيئا غير المنفعة؟ نملك المنفعة، البيت الذي أملكه إذا أخذت منفعته مني فأنا ماذا أملك أصبح؟ لا أملك شيئا، لا أملك شيئا. فالمنفع إخواني هذه لما أصبح الآن المستأجر كأنه مالك ولا يخرج، وجد لك مخلوات، فالخلو مقابل أن يملك الرجل المستأجر هذا المكان ومنفعته دون تحديد زمان، مقابل التمليك يعطيه خلو. لكن لو كانت المدة مجزمة لظهرت مسألة الخلوات بشكل واضح جدا. واحد يتأجر الآخر محل 10 سنوات، استغلها من محل 5 سنين، بقيت 5 سنوات أخرى. فقارئ رأس المستأجر، فهل يجوز هذا المستأجر أن يأخذ خلو مقابل 5 سنوات متبقيات؟ نعم يجوز له ذلك. لكن لو مضت 10 سنوات هل يجوز له أن يأخذ خلو؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. فلو كانت المدة في عقد الأجار مجزئة وظهر موضوع الخلوات لوجه أحسن، لكن اليوم بما أن المالك يعلم أنه لا يقدر على إخراج المستأجر فهو يأخذ منه شيئا زائدا مقابل أن يملكه المنفعة، ولذا يجوز له الخلو في المحل وإن لم يكن قد شغله، وإن لم يكن قد شغله. والواقع اليوم أن الخلوات التي تعطى المتاجر هي مزيج من حقوق متعددة، من حق الاسم التجاري، فلك أنا بدي أخذ خلو مقابل الاسم التجاري، بس الحقيقة الاسم التجاري حق غير حق الخلو. فاليوم قيمة الخلوات في باب المحلات أضعاف قيمة الموجودات فيه، قد تجد موجودات المحل ب2000 والخلو في 20,000. أليس كذلك؟ فاليوم وضع المحل مزاحمة الأقدار عليه، الاسم التجاري له، ما أحدثه المالك، ما أحدثه المستأجر في ملك المالك من أشياء مثل السدة، مثل الحنفيات والمواصل والمجاهد، هذا يسمى عند الفقهاء حق الكدر. الكدر ما يفوته المستأجر من بناء دائما في ملك غيره، فلما يخرج من الاستئجار يأخذ مقابله مالا. فالخلوات اليوم في واقعها موجود مباحة، وتؤخذ مقابل تمليك المدة، وفي بعض الأحيان تؤخذ مقابل التجاري ومقابل ما يثبته المستأجر في ملك المالك من شيء دائم لا يزول بخروجه من دوره. والله أعلم. مثلا ما في الحرج مقابل المبلغ، ما في الحرج محل قارئ، ما في الحرج. لكن لو بعد 10 سنين أنا ألزمه بالخروج ولا يخرج يحرم علي ناسب، لكن إن كنت له بعد 10 سنوات لا يخرج ولا يخرج، فأنا أعلم أن القيمة اليوم ستصل بعد 10 سنوات تصل كل يوم، فأنا أريد شيء زائد وخارج تنازل عن أي منفعة. والله أعلم. نسمع.
يقول
الزائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، قرأت في كتاب أحكام الجنائن لشيخنا رحمه الله الذي استنكر أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال ما يسجد المسلم في قدره،
فيقال لك مجرم، فيجلس قد وصلت له الشمس وقد آذنت الغروب، فيقال له أرأيت في هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ ماذا تشهد عليه؟ فيقول دعوني حتى أصلي.
الله أكبر. المؤمن في قبره قد يكون ملكان، عقله وقلبه متعلق بالصلاة، تقول فلا اتبعوني حتى أصلي، اتركوني أصلي شو تسألون؟ هذا شأن المؤمن. نعم.
فيقول دعوني حتى أصلي، فيقول إنك ستفعل. يقول السائل قال الحسن الرضوي رحمه الله معلقا على هذا الحديث صريح بأن المؤمن يصلي في قبره، وذكر أيضا حديثا أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. السؤال ما صفة هذه الصلاة؟ هل هي في صلاتنا أم صفتها دون مأذون؟
طب الكلام على أي دار؟ دار البرزخ. دار البرزخ هل قوانينها كقوانين دار الدنيا؟ لها قوانين خاصة. تذكرون قصة نزول الله عز وجل في الأخير؟ تذكرون؟ إذا كانت الدرجة لها قوانين أخرى، ما بالك بالرب والمخلوقات؟ الروح والدرجة أشياء لا تدرك العقل، ولا يجوز أن تخضع للمألوف، ولما يفكر فيه العقل المحدود. فالعالم الدرجة العقل فيه يبحث عن صحة النقل فقط، النقل صحيح ولا مش صحيح؟ إن كان صحيح يقول يسلم، إن كان يسلم لا ندري. الأنبياء يسلمون، الأنبياء لهم حياة في قبورهم، حياة ملكية. كيف هذه الحياة؟ فنعرفها، فنعرفها. كيف تعرفها؟ هذا خبر في عالم الغيب ليس للعقل إلا أن يتلقى ويبحث عن الصحة. فإن صح الخبر فقل سمعنا وطعنا. كيف لا ندري؟ كيف لا ندري؟ وهذا يرجع لمشروع الله وعلى دين الفروس صفات الله. إذا كان الإنسان نفسه ينتقل من دار لدار معك يتوقف، فكيف معك صفات ربنا عز وجل لا تكفي صلاة الصلاة؟ فإذا الإخوان نحن نثبت صلاة المؤمن ونثبت صلاة الأنبياء في القبور، كيف يصلون بدري؟ بل نثبت حجا وعمرة للأنبياء كما ترك نثبت رأى موسى يحج المنام والأنبياء حق، أليس كذلك؟ كيف يحج النبي؟ قد يحج النبي صلى الله عليه وسلم في حال الدرجة في الصلاة لا ندري، نسجد ما ورد به النص ونسجد ونعرف قدر أنفسنا ولا نزيد على ذلك. ما يوجد أحد ذهب على الدرجة وجاءنا فأخبرنا وفصل لنا، والعقل لا يدري. والرسل قابل على العقل، الشر قابل على العقل، فلسل الثلاث لكها النص دون يعني إخضاع ذلك للعقل. والله مثلا
يقول السائل ما حكم الأكل والمساجد والمزارع العامة؟
حكم الأكل من المساجد والمزارع العامة جائز بشرط الاستئذان. رجل دخل مزرعة فاشتهت نفسه ثمار على حجرها، هل هو يأكل؟ هل هو يأكل؟ مستأذن. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري والحديث الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت على راعي الإبل فناد يا راعي الإبل ثلاثة، فإذا أجابك أجابك تستأذن، وإلا تحلب واشرب من غير أن تفسد، تحلب واشرب من غير أن تفسد. وإذا أتيت على حائط أي على مستأذن، وإذا أتيت على حائط فناد يا صاحب الحائط ثلاثة، فإن أجابك وإلا فكن من غير أن تفسد. في رواية فكن من غير أن تحمل، كن واشرب غير تحمل، يعني رد شهوتك
كل لكن غير خصائص صادر غير التحليل. وقد ألف الإمام الشاب الحافظ محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الأستاذ ابن تيمية فيما ذكر في ترجمة ابن رجب في بيت شبكات الحنابلة وابن طلول في القلائد الجوهرية في علماء الصالحية أن لمحمد بن عبد الهادي جزءا مفردا في الأحاديث التي فيها الأكل من الثمار الذي يسقطان. والله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.
ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها.